وهو العذاب، وبعد ذلك يأتي عذاب الآخرة، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هذا كله فيه المحافظة على مال الناس، على عظم الحياة، تنظيم الحياة المالية، تنظيم الحياة الاجتماعية تنظيما متناسقا مرتبا متآخذا، كل ذلك نستجليه من حسن تدبرنا لكلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم في القرآن، وأن يجعلنا من المتدبرين له، المطبقين له، المتأدبين بآدابه. وتقبل الله صيامكم وقيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد، صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقبل أن أدخل في كلمتي، نلاحظ أن بعض الإخوة يصلي 4 ركعات ثم ينصرف. والله أعلم بأحوال الناس، وحقا إن للشيطان مداخل وإن للنفس وساوس. ومن باب النصيحة في الله أدعوهم إلى مخالفة ما تمليه عليه نفوسهم، وأن يصبروا حتى يصلوا 8 ركعات ثم لينظروا بعد ذلك أكانت ثقيلة أم خفيفة، هل أكان فرحتهم بالثمرة أطيب لديهم وأعز من إسراعهم بالخروج. لو أن ورائي ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ليست هناك ضرورة، أقول لماذا أخرج من بيت الله والمسلمون فيه؟ أخرج لماذا؟ لماذا أترك كلام الله والوقوف بين يدي الله وفي شهر الله، في شهر القرآن؟ والثواب هو الثواب الذي لا كادر له، ملوش نسبة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لو سألت نفسي هذه الأسئلة لدفعتها ودافعت شيطاني وصبرت لأمر الله. ثانيا، يشكو بعض الإخوة من الغفلة، أو مش الغفلة، السبحة بعيدا عن الصلاة، السلحان يعني. لا تيأس ولا تنزعج، لست لا أنا ولا أنت أفضل من عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه هو يصلي جهز جيشا وسيره وأعده ونظم القوات وهو يصلي، سبح فكره في تنظيم الجيوش. صحيح في فرق بين نوبين، فيما سبح عقل عمر رضي الله تعالى عنه في تنظيم جيش لإقرار كلمة الحق، ولكن أنا فيما يسبح فكري، والله إن كان في مباح فذلك شيء بسيط، وإن كان في الحرام فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومع هذا لا تيأس، جاهد نفسك وغالب شيطانك. وكلكم تعلمون القصة بتاعت الإمام أبو حنيفة، الرجل اللي كان خبى الفلوس في حتة في الصحراء وبعدين ما لقاهاش، وراح يسأل الإمام أبو حنيفة وفكر إن الأئمة يعرفوا كل حاجة في النجارة والهندسة والحدادة والسباكة والبتاع. قال الإمام أنا خبيت الفلوس بتاعتي في الصحراء وجيت أدور على تهت عن مكان. كان أبو حنيفة رحمه الله ذكيا، قال له طيب صح، اذهب وتوضأ وقم ليلك وظل قائما، ثم اذهب عند بعد الفجر ستجد منه. فذهب وتوضأ وكذا وصلى 2 4 6 8 مثلا، فتذكر المثل، فطبعا ترك القيام وهرول الى ماله ووجد المال فعلا وجاء به الى ابي حنيفة فقال له كذا كذا كذا. فقال له أبو حنيفة رحمه الله والله لقد علمت أن الشيطان لا يتركك تخلو بربك ليلة كاملة، وهو الذي ذكرك بموضع المال. والشيطان كله يذكرك بموضع المال، ولا يدلك على صفقة رابحة، ولا على فكرة جعلت قرة عيني في الصلاة. مما سمعنا في الآيات التي تليت هذه الليلة، سمعنا أول آية في صلاة التراويح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله العظيم. هتكلم بسرعة كده. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. طيب، يحب السر بالسوء؟ لا يحب الجهر بالسوء من القول. ما هو السوء من القول؟ ما كان مخالفا للمبادئ، الفحش والبذاءة، الكلمات الساقطة، الكلمات الماجنة، سواء ملحنة ولا غير ملحنة، في الشارع ولا في الاستوديو، كل ده سوء من القول. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. طيب، هل يحب السر بالسوء؟ لا يحب السوء لا جهرا ولا سرا، ولكن عبر بالجهر نظرا لمقتضى الحال. لما قال إلا من ظلم، في قراءة إلا من ظلم، وإلا من ظلم تتمشى مع السياق أكثر، لأنه قبلها بآيات عرى وكشف وفضح المنافقين وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وقبلها بآيات بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وأشياء كثيرة جدا أعلن سوءهم وقبحهم لأنهم ظلموا. وبعد ذلك يعلمنا أن نقبل توبة التائبين وأن لا نعير الراجعين إلى الله بما كانوا عليه قبل ذلك، بل إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيم. مع أنهم منافقين وقال فيهم كذا وكذا، ولكن تاب وأناب إلى الله لا أعيره بما كان قبل ذلك. ده موجودة في مجتمعنا، واحد يتوب يقول ها الله يرحم، انت نسيت، انت ما انتش فاكر، ان كنت ناسي افكرك امش بآخر. استغفر الله العظيم. الله يعفو، الله يغفر، الله يستر. لما تصدون الناس عن التوبة الى الله وعن الرجوع الى الله؟ الاسلام يجب ما قبله، لا يعير الانسان بشركه بعد ان اسلم، فكيف يعير بسوء قوله او بمعصية ارتكبها وقد تاب منها الى الله؟ من تاب الى الله واستقام استحسنوه وكرموه، وبالماضي لا تعيروه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ولا السر. ومثلها مثل في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني إذا خرجتم في سبيل الله مجاهدين فتبينوا وتحققوا من الوقائع. واللي يقول لكم أنا مسلم ما تقولوش لا، أنت ما أنتش مسلم، وتقتلونه تبتغون عرض الحياة الدنيا. تبين وتثبت وتحقق، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. طيب، هل نحن لا نتبين ولا نتعرف على الحقائق إلا إذا كنا ضاربين في سبيل الله خارجين للجهاد، ولا مطلوب منا نتبين ونتثبت في كل وقت؟ مطلوب منا نتبين ونتثبت في كل وقت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سواء مقيمين ولا مسافرين، مجاهدين ولا مسالمين. كذلك ولله المثل الأعلى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي ولا يحب السر بالسوء من القول، ولكن ذكر الجهر لمناسبة من المناسبات. إلا من ظلم. أحب أنقل هنا أقوال السلف الصالح، لا لشيء والله، ليس المهم أن نعلم ماذا قال، ولكن الأهم أن نعايشهم ونحلق في آفاقهم. أبى أن يضيفه. فأنزل الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني الراجل اللي طلب إنه ينزل ضيف عليه وهو كسفه وكسر خاطره ولم يقبل ضيافته، أن يقول في حقه إن فلانا لم يحسن ضيافتي. ومن هنا أخذ حكما أن ليس ابن سعد، ليس ابن سعد صاحب الإمام مالك، وفي ناس يقولوا كان أفقه من مالك وهو مصري، هو الذي رأى هذا الرأي. ومن هنا يرى أن استضافة الضيف واجبة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما، سميعا عليما تعقيب حكيم، تحذير للمظلوم من أن يأخذ أكثر من حقه وأن يتجاوز الحد، وتحذير للظالم من أن يستمر في ظلمه وأن لا يجبر خاطر صاحبه وأن لا يستسمحه ويستصفحه ويطلب إليه العفو. وكان الله سميعا عليما. وبعدها يقول: وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بعد ما قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني المظلوم رغبك في العفو، قال: وإن أظهرت خيرا أو أخفيته وعفوت عن سوء فقد تخلقت بأخلاق الله وقد أخذت بسنة الله في خلقه. فالله تعالى قدير وقادر ومنتقم وجبار، ومع قدرته عفو وحليم. فاعف أنت كذلك عن أخيك. صحيح القرآن تمشى مع النفس البشرية ولم يصادم الفطرة، وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وارتقى كما قلنا كثيرا: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إن صبرت رفعت درجة، أصبحت أهلا للأمر. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحسن عليهم. وفي سورة آل عمران اللي قرأناها من الليلتين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مقامات: يكظم غيظه، يحبس غضبه في نفسه، وأعلى منه يعني والعافين عن الناس. وأعلى من الكظم والعفو أن تحسن إلى من أساء إليك. والكاظمين الغيظة والله يحب المحسنين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع
حلقات القرآن وأنواره. وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طالعتنا الليلة أول سورة مكية في ترتيب سور القرآن، إنها سورة الأنعام. وإذ نقول أول سورة مكية يتداعى إلى الذهن السور المدنية، والمكي والمدني والليل والنهار والحضر والبدوي، عنايات واهتمامات شغلت عشاق القرآن وأحبابه. من عشق شيئا عايشه، ومن أحب أمرا فتشه وقلبه. وقد خلق الله رجالا سكن القرآن قلوبهم فتتبعوا آياته وحروفه، أماكن نزول وأزمنة ورود وتأدية معان ومعالجة قضايا إلى بحوث لا تنتهي. وحقا إنه كلام الله الذي لا تنتهي عجائبه. وما دمنا قد قلنا سورة مكية، لزم أن نلم بما هو المكي وما هو المدني. المكي والمدني في أوجز التعاريف وأصحها، المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة، ولا عبرة بالمكان. والقرآن كله 114 سورة، منه 82 سورة مكية باتفاق العلماء، 82 سورة مكية باتفاق العلماء، و20 سورة مدنية باتفاق العلماء، هذه 102، و12 سورة مختلف فيها. استسمع 82 سورة مكية، لا تظن أن الآيات المكية أطول من المدنية. فسورة البقرة وهي تجمع ما يزيد عن 30 أو 40 سورة من سور القصار مدنية كلها، وآل عمران مدني، والنساء مدني، والمائدة مدنية، وقصار السور كلها غالبا مكية. القرآن المكي استغرق في عمر نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة، ونزل كما تعلمون يعالج أمر العقيدة، يعالج تخليص الناس من عبادة الأهواء والشهوات، من عبادة المخلوقات، من سلطان المخلوقات، إلى عبادة الله تبارك وتعالى وسلطانه. والعقيدة إذا تأصلت في النفس انبنى عليها كل شيء، وكان البناء أساسا ومتينا. هذه السورة المكية وهي سورة الأنعام بدأت بأسلوب الحمد لله، والحمد لله من أساليب الثناء، يعني أساليب المدح. والقرآن كله 114 سورة بدأت بعشرة أساليب، من هذه الأساليب العشرة أسلوب الثناء على الله. والثناء على الله سبحانه وتعالى قسمان، قسم يثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال والمدح،
القسم الثاني ينفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص. الثناء على الله في القرآن في بداية الصور نوعين. النوع الأول إثبات صفات الكمال لله، والنوع الثاني نفي صفات النقص عن الله تبارك وتعالى. أساليب إثبات صفات المدح لله سبعة، ونفي النقص سبعة. إذن الثناء في القرآن افتتح به 14 صورة. من أساليب صفات إثبات المدح لله الصور التي المبدوءة بالحمد لله، وهي خمس صور، وصورتان مبدوءتان بتبارك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك، تبارك يعني تعالى وتعاظم. أضف إليها خمسة مبدوءة بالحمد لله، وهي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة ورسلا. سبع صور، سبع آيات، سبع صور مبدوءة بالثناء على الله، خمسة بالحمد واثنتان بتبارك، وسبعة قبلهم ابتدأت بصفة التنزيه. صفة التنزيه اللي هي سبحان الله، التسبيح، سبح ربك، يا ما تقول سبحان الله يعني أنزه ربي من كل نقص. وقد جاءت في سبع صور كذلك، أولها صورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، وثلاث صور مبدوءة بالفعل الماضي، سورة الحديد سبح لله الذي سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وسورة الحج سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وسورة الصف بمثل هذه البداية كذلك ثلاث، وسورة ثانية بالفعل المضارع الجمعة والتغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، وسورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وسورة مبدوءة بفعل الأمر وكلنا نحفظها والحمد لله، وهي سبح اسم ربك الأعلى. الحمد الذي في كل ركعة في الصلاة تستفتحون به الحمد لله رب العالمين، جاء فيه أثر نصه لو أن عبدا أعطي الدنيا بحذافيرها ثم أعطي على إثرها الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل مما أعطي من الدنيا كلها. لماذا؟ قال لأن الدنيا بصغيرها وكبيرها بقبضها وقضيضها ثانية ذاهبة، وأما الحمد لله فإنها من الباقيات الصالحات. وما أحلى وما أعذب كلمة الحمد لله إذ تنبع من قلب مؤمن وأنت تقول الحمد لله. استحضر نعم الله عليك وأنت تقولها، استحضر خلقك وتزويتك، استحضر عقلك، استحضر نعمة السمع، استحضر نعمة البصر، استحضر نعمة اللسان، استحضر نعمة المعدة، نعمة القلب، نعمة الكبد، نعمة كذا، نعمة كذا، نعمة كذا، استحضر عطاءات الله لك وأنت تقول الحمد لله، حتى تجد للحمد حلاوة، وحتى تحس له بطلاوة، وحتى يتأكد الإيمان في قلبك. أما أن تصدر الكلمات جوفاء جافة غير معبرة غير موحية غير مترجمة لمعان يحسها الوجدان فهذه ليست عبادة. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم تخرج الكلمات من أفواههم سرية مشحونة حية نابضة، نستولدها نستدرها تعطينا كثيرا، وكلمات عصرنا تخرج هامدة جامدة تكاد تكون ميتة. لماذا؟ لأنها ألفاظ أو حروف تتردد دون أن تعبر عن معان تجيش في النفس وعن انفعالات يعتلج بها الصدر. فالمسلم إذ يسمع قول الله
النور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يستحضروا نعمة الله. وفي هذه الصورة بالذات لنا فيها ملاحظات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، جمع السماوات وأفرد الأرض، وجعل الظلمات والنور. السماوات مجموعة والأرض مفردة، والظلمات مجموعة والنور مفردة. ويأتي بعدها بثم، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ويأتي بعدها بخلق الإنسان، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى. لماذا جمع السماوات وأفرد الأرض وجمع الظلمات وأفرد النور؟ نقول والعلم عند الله. جمع السماوات وأفرد الأرض بالنظر إلى ذات السماوات وذات الأرض، وجمع الظلمات وأفرد النور بالنظر إلى مصادر النور ومصادر الظلمات. فجمع السماوات لأشرفيتها، وفي فرق بين أشرفيتها وبين شرفها. الأرض شريفة والسماء شريفة، ولكن شرف السماء أكثر. جمع السماوات لأشرفيتها وعلو درجتها على الأرض، من حيث أنها مسكن الملائكة، وأنها معراج الروح، وأنها متنزل الكتب التي تحيا بها الأرواح، ومتنزل الماء الذي به حياة الأبدان. ولأن الله لم يعص في السماء أبدا، وإنما عصي في الأرض، فالسماء طاهرة. ونظرا لضخامة السماء وكبرها وعظمها، حتى أن الأرض تدور في ساحها وفي آفاقها، وإن كوكبا واحدا من السماء يساوي حجم الأرض مليون مرة، فالأرض التي نحن عليها بكل بشرقها وغربها يقولون إن حجمها يساوي واحد من مليون تقريبا من حجم الشمس، وما الشمس إلا كوكب واحد في هذه السماوات. فجمع السماوات لتلك المعاني، ووحد الأرض لأنها لم تصل إلى السماء في شرفها. وإذا قلتم إن الأنبياء دفنوا بالأرض وبعثوا في الأرض وكذا، فذلك لا إلى دوام ولا إلى قرار، وإن أرواح الأنبياء في السماء، وإن كانت أجسادهم في الأرض لا تأكلها الأرض. فالأرض شريفة والسماوات أشرف. وقد نضيف أن الأرض نحن مكلفون بالتعامل والتعايش والاستخلاف فيها واستنباط خيراتها وكذا وكذا وكذا، ولسنا مكلفين ببقية الأراضين السبع، ولم يصلنا خبر عنهم. ولكن السماوات السبع لدينا أخبار، ففي الإسراء السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لابد نفهمه. إذن فيها في التكاليف وعقيدة تتصل بعددها. ثم نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم بدأ نزوله على سيد البشر صلى الله عليه وسلم. إذا السماء الدنيا والسماء القصوى والأولى والثانية والرابعة لنا فيها عقائد ولنا بها مع تعاليم إسلامية، فكان من الأليق أن تأتي في القرآن مجموعة. أما الأرض فلسنا مكلفين، ولا حتى بثقافة في بقية الأراضين الأخرى، بل إن بعض العلماء يقول هي أرض واحدة، وإنما المراد بل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وحديث من غصب شبرا من أرض، ما معناه يعني ظلما. والحتة دي بقى الناس أصحاب المباني بقى وأصحاب العقارات والفلاحين، من غصب شبرا من أرض ظلما طوق به يوم القيامة من سبع أراضين. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه؟ وأجاب هو قال هذه أرض. أتدرون ما تحتها؟ أرض، وبين هذه والأخرى مسيرة 500 عام. قالوا إن هذه ليست أراضين حقيقية، وإنما هي باعتبار الأقاليم السبعة. نأتي
والنور كذلك أفرده باعتبار مصدره. النور من أين؟ الجواب معروف، الله نور السماوات والأرض، والله واحد ولا يتعدد، والنور كذلك واحد ولا يتعدد، والظلمات متعددة، أجمعها أو أجمع مصادر تعتادها في أمرين، الشبهات والشهوات، كل عوامل الإتلاف الموجهة إلى المؤمنين تنحصر تحت أمرين، شبهة وشهوة، شبهة تفسد العقيدة، وشهوة تفسد السلوك والشريعة، وقد تصدى الإسلام لها، فالظلمات ضلالات والضلالات متنوعة، وإن كانت الآية التي معنا قد تأتي للوهلة الأولى في الظلمة الحسية الكونية الناشئة عن دوران الأفلاك خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ولكنها تذكرنا بقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الظلمات، ويؤكد هذا الفهم تعدد الظلمات ووحدانية النور قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي نور مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل النفس الأمارة بالسوء، سبل شياطين الإنس، سبل شياطين الجن، سبل أية فتنة، سبل متعددة. فالضلال متعدد والنور واحد. وجعل ثم الذين وبعد هذا تلك الضخامة وهذا الخلق ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يتخذون من دونه أندادا وآلهة يجعلونها كربهم. يعدلون يعني يجعلون هذه الآلهة وهذه المصادر مثل الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرب قلوبنا حب القرآن، وأن يفتح علينا من أسراره وأنواره، وأن يؤدبنا بآدابه، وأن يجعلنا من جنوده. وتقبل الله صيامكم.